الأدبية.
أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، أملينا أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر سليم بهجة بن راغب الشهير بتقي الدين الحصني من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نشأ في حجر والده على حب العلم ورجاله وحضور مجالس الأدب، برع في علوم العربية والعروض، وفاق أقرانه في النظم والنثر. توفي بدمشق عام 1317 للهجرة، وله مدائح نبوية كثيرة، منها: أبا الزهراء يا كنز الفقير، أبا الزهراء يا كنز الفقير، ويا عوني وكهف المستجير، تشفع بالعبيد فقد تناهت بي البلوى، فكن خير النصير. صلاة الله يا خير البرايا مكررة بتسليم عطير، عليك وآلك الأمجاد طهرا وأصحاب إلى يوم النشور. في الفضائل والحكم، من كلام أفلاطون في الحقيقة: واجب الوجود أن تعلو الحقيقة ولا يعلو عليها شيء، فلا الصداقة ولا المصلحة ولا المصانعة بقادرة على أن تحل محل الحقيقة. قال الشاعر أبو موسى بن علي بن المعتصم في المزاح: الكبر ذل والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل والقناعة عزة، واليأس من رزق الإله قنوط. في الأمثال، مثل عربي: الفضيلة صحة النفس والضمير. ومسك الختام، مثل روسي: نار خفيفة تطفئ خير من نار قوية تحرق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في في 25 من مايو أيار عام 1963 للميلاد تم التوقيع في أثيوبيا على ميثاق الدول الأفريقية، وشكل ذلك مقدمة لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وشارك في التوقيع رؤساء جمهوريات 30 دولة. وبذلت بعد ذلك منظمة الوحدة الأفريقية جهودا كبيرة لاتحاد دول أفريقيا، وفي عام 2002 تبدل اسم المنظمة إلى الاتحاد الأفريقي الذي يضم في عضويته في الوقت الحاضر 53 دولة أفريقية ومقره في أثيوبيا. في 27 من ذي القعدة عام 1439 للهجرة سقطت رافعة عملاقة في القسم الشرقي من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ما تسبب باستشهاد عدد من حجاج بيت الله الحرام. وصادف سقوط الرافعة في يوم الجمعة 11 من أيلول سبتمبر 2015 وفي تمام الساعة 5:10 حسب توقيت مكة المكرمة، و تسببت باستشهاد 107 من حجاج بيت الله الحرام وإصابة 238 آخرين، وكان أغلب الشهداء من الباكستان والهند وإيران وأندونيسيا. ورغم أن السلطات السعودية عزت سبب سقوط الرافعة إلى هبوب الرياح والعواصف، إلا أن النظام السعودي أكد في ذلك الحادث وحادث التدافع الكبير في مشعر منى بعد عدة أيام، أكد عدم اهتمامه بسلامة الحجيج. وأخيرا وفي 25 من مايو أيار عام 1360 للميلاد اكتشف مجموعة من البحار الفرنسيين خليج غينيا في غرب إفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، وعلى أثر ذلك بدأ النفوذ الفرنسي في تلك المنطقة يتزايد لنهب ثروات هذه المنطقة. وعلى أثر الانتفاضات الشعبية تمكن شعب غينيا من الحصول على الاستقلال في عام 1958. وتصب مجموعة أنهار في خليج غينيا كنهر النيجر ونهر الفولتا ونهر الكونغو، وهناك مجموعة جزر في الخليج كجزر بيوكو وساو تومي وبرينيسبي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
البن.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبائنا الحلوين، الالتزام بالدين شيء ضروري ومهم في حياتنا،
خصوصا يا أصدقائنا وأن ديننا الإسلامي هو الدين التسامح والتساهل،
هو دين العفو ودين الرحمة.
نعم يا أصدقاء، لقد جعل الله شروطا على كل مسلم أن يتبعها لكي يصدق عليه القول إنه مسلم.
هذه الشروط ليست صعبة.
فعندما يشرط علينا الله سبحانه وتعالى أن نصلي فالصلاة ليست شيئا صعبا،
وعندما يفرض علينا الصوم فالصوم أيضا فيه متعة ولذة،
وكذلك الحج أو الزكاة أو الخمس يا أصدقاء،
وغيرها من الشروط التي وضعها الله علينا كمسلمين.
الحلوين أيها الشطار، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
قصتنا لهذه الحلقة ستكون عن أهمية الدعاء في حياتنا.
وكما تعرفون يا أحبائنا الحلوين أننا بعد الصلاة كثيرا ما نقوم بالدعاء،
وفي أوقات أخرى أيضا نقوم بالدعاء، فالإنسان بحاجة إلى أن يدعو ربه ليل نهار.
نعم يا أصدقائنا، مثلا هناك من يقرأ الدعاء ليشكر ربه،
وهناك من يقرأ الدعاء ليطلب من ربه المغفرة،
وهناك من يقرأ الدعاء لكي ينجح في عمله أو لكي يزيد رزقه أو يقرأ الدعاء لكي يشفى من مرض.
إذن أعزائنا، هناك أدعية كثيرة لكل منها فائدة معينة. تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم ولنتعرف على أهمية الأدعية التي ندعو بها الله.
أصدقائنا الحلوين، كان هناك صديقان حميمان يحب بعضهما البعض جدا، اسمهما همام وصادق. في يوم من الأيام ولما خرجا من المدرسة سأل همام صديقه صادقا وقال له:
يا صادق، لقد كان درس العلوم اليوم ممتعا.
ها؟ ماذا قلت؟
قلت إن درس العلوم اليوم كان ممتعا، لقد أعجبني الموضوع كثيرا.
نعم.
ما بك يا صادق؟ هل انتبهت لما قلت؟
ها؟ نعم انتبه.
طيب قل لي ماذا قلت لك؟
قلت
ماذا بك يا صادق؟ تعاني من مشكلة؟
لا توجد مشكلة يا همام.
يا صادق، عليك أن لا تخفي عني شيئا، فربما أستطيع مساعدتك يا صديقي.
صدقني يا همام، لا يوجد شيء، أرجو أن لا تقلق.
طيب ما رأيك أن نذهب إلى صديقينا ياسر ونلعب قليلا معه؟ فهو يمتلك دراجة هوائية جميلة.
أنا أعتذر، لا أستطيع أن آتي معك.
حسنا يا صادق، مثل ما تحب. أنا أيضا سأذهب إلى البيت. إلى اللقاء يا صادق.
إلى اللقاء يا همام. إلى اللقاء.
من بالباب؟
أنا يا أمي، أرجوك أن تفتح الباب.
نعم أنا قادمة. تفضل يا همام.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
ماما أنا جائع. نعم. كثيرا.
حسنا يا ولدي، ولكن الطعام سوف يتأخر قليلا.
يتأخر قليلا؟
نعم، لقد كنت في بيت جارتنا أم صادق، ولذلك تأخرت في إعداد الطعام.
منذ مدة لم تذهب إلى بيت جارتنا أم صادق؟
نعم يا ولدي، ذهبت اليوم لأنها مريضة جدا، كانت بحاجة أن يزورها أحد.
أم صادق مريضة؟
نعم يا همام، حالتها مقلقة، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك النقود للعلاج.
يا إلهي، نعم، لقد انتبهت لصادق اليوم كثيرا. نعم. كان مشغول البال جدا.
أكيد يا همام، فأمه مريضة جدا.
لكنه لم يقل لي أي شيء، رغم أنني ألححت عليه أن يشرح لي سبب حزنه.
يا همام، إنه ولد ذو كبرياء،
يا إلهي،
لا يحب أن يطالب الناس أحس بالمساعدة.
ولكن عندما يقع الإنسان في مصيبة وهو غير قادر على حلها، فماذا يفعل يا ماما؟
يطلب ذلك من الله. الله وحده من يستطيع أن يساعده ويحل مشكلته يا بني.
وكيف يا ماما؟
بالدعاء.
بالدعاء؟
نعم يا بني، بالدعاء.
وكيف يا أمي؟
أفضل الدعاء يكون بعد الصلاة. يعني عندما تنتهي من صلاتك تبدأ بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ترفع يدك للأعلى وتبدأ بقراءة الدعاء.
وهل يستجيب الله لي لو دعوته؟
طبعا يا هما.
يعني ممكن أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أنجح في دروسي كلها؟
لا يا همام، لا يكون الدعاء بهذه الطريقة.
إذن كيف يكون؟
الدعاء يكون عندما يكون المسلم في أزمة حقيقية، عندما يكون محتاجا أو يكون مريضا يصعب على الأطباء إيجاد العلاج الصحيح له.
وفي المدرسة لا يستجيب الله عند طلب النجاح؟
ممكن أن يستجيب لك الله لو أنك اجتهدت وقرأت كثيرا وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك أو يساعدك في النجاح.
ولو كنت مريضا؟
في حالة المرض يا ولدي الأطباء يعطون الدواء والشفاء الكامل بيد الله.
إذن سوف أدعو الله لكي يشفي أم صديقي صادق.
كم أنك طيب القلب يا هما.
أمي، هل يمكن لي أن أذهب لكي أطمئن على صادق وعلى أمي؟
نعم يا ولدي، وأنا سأتي معك.
حقا؟
نعم.
طيب لنذهب.
هيا بنا، هيا بنا يا ولدي، هيا.
أصدقائنا الحلوين، غادرت الأم مع ابنها همام البيت وتوجها إلى بيت الجارة أم صادق. ولكن قبل أن تخرج أم همام دخلت غرفتها وأخذت مبلغا جيدا من المال، قررت أن تعطيه لأم صادق لكي تتمكن من الذهاب إلى الطبيب مرة أخرى ولشراء الدواء أيضا. ولما وصلا طرقت أم همام الباب.
مسكينة أم صادق.
نعم. لا بأس يا بني، سوف تتحسن صحتها بإذن الله.
لا أحد يرد يا ماما.
لا أعرف، يجب أن أطرق الباب مرة أخرى. إذا لم يفتح أحد الباب فربما هي نائمة أو صادق أيضا نائم.
لا أحد يرد يا أمي.
لحظة، لا تتعجل يا همام.
من بالباب؟
أنا أم همام، افتح الباب.
لحظة من فضلك، لحظة.
هذا صوت ابنتها آية.
نعم يا همام.
السلام عليكم، تفضلا.
وعليك السلام. أين أمك يا آية؟
يا خالة.
نعم.
أمي نائمة في الغرفة. نعم.
وأين صادق؟
صادق في غرفته يصلي.
وهل الآن وقت الصلاة؟
لا، إنه ليس وقت الصلاة، لكنه بعد أن صلى الظهر راح يقرأ الدعاء تلو الدعاء.
ما شاء الله، بارك الله فيه.
تفضل.
أنا جئته لكي أطمئن على أمك ولكنها للأسف نائمة يا آية.
نعم يا خالتي.
هل يمكن أن أدخل على صادق في غرفته؟
نعم
يا آية؟
تفضل يا أمام.
اسمعي يا ابنتي آية.
نعم يا خالتي، تفضلي يا خالتي.
قبل أن يعود همام خذي هذا الكيس الصغير وأخفيه بسرعة.
كيس؟
هيا. نعم.
أي كيس؟
عندما تستيقظ أمك أعطي الكيس لها. هيا
يا خالة، ما بداخل الكيس ها؟
بعد أن تستيقظ أمك ستعرفين ماذا بداخله.
السلام عليكم.
وعليك السلام. وعليك السلام يا صادق.
أمي، نعم. هل تصدقين أن صادقا كان يقرأ الدعاء تلو الدعاء منذ صلاة الظهر ولحد الآن؟
ولماذا كنت تقرأ الدعاء يا صادق ها؟
كنت أطلب من الله أن يشفي أمي يا خالة.
بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك. ولكن هل اشتريت الدواء لها؟ ها يا صادق.
إن شاء الله، إن شاء الله
يا خالة. يا بني، سيستجيب الله دعاك.
حقا يا خالة؟
نعم، إن الله رحيم وعالم بكل شيء.
شكرا لك يا خالة أم همام.
هيا يا همام، هيا هيا لنذهب.
طيب يا ماما.
حسنا، مع السلامة. مع السلامة،
مع السلامة
يا أم همام.
شكرا لك، شكرا لك يا خالة.
آية، لا تنسي أن تعطي الكيس لأمك بعد أن تستيقظ.
حسنا حسنا.
أحسنتي أحسنتي يا آية.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، وبعد أن جلس صادق بعد الصلاة يدعو ويدعو كثيرا، دعا ربه أن يستجيب له لكي يفرج عنه وعن أمه، لأنهم عائلة فقيرة لا تمتلك نقودا كثيرة لأجل العلاج. فإن الله استجاب لهم وبعث لهم أم همام لكي تقدم لهم المساعدة. تلك هي إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أرني صف إخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا في ظل قرآني. فهيا أخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا في ظل قرآني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله قايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتفرق فوق أوطاني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي
الفرائض التي وضعها الله تكون لصالحنا أو لخدمتنا، فالله غني عن عباده.
نعم يا أصدقاء، هو ليس بحاجة إلى الصلاة، وليس بحاجة إلى الصوم، ولا إلى حج،
ولذلك فنحن علينا أن نلتزم بهذه الفرائض دائما لكي نضمن سلامتنا وأمننا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. قراءة الدعاء هو تطهير للسان وتهذيب للنفس ومناجاة الباري والثناء عليه والتذلل بين يديه بحضور قلب، يجرد النفس من الكبر والوسواس. فائدة قراءة الدعاء تقربنا لله أكثر وتجعلنا في غنى عن الخالق، وأن نلتجئ إلى الخالق وطلب العون والمدد منه سبحانه والتوسل إليه بالعفو والمغفرة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور. أحب قراءة الدعاء في وقت الفجر لأنني في هذا الوقت أشعر بحالة صفاء روحانية خاصة وفريدة، ولكن هناك أدعية وأذكار لها أوقات محددة مثل أذكار الصباح والمساء ودعاء كميل ودعاء التوسل وأدعية شهر رمضان. تكون قراءتها بالمساء والسحر يعني لها وقع خاص وأثر بالغ في النفس. نعم أحب ذكر الآخرين في دعائي وأشركهم بالأعمال الصالحة. يقال إن دعوت لأخيك المؤمن فإن الله يسخر لك ملك يقول لك بالمثل فيتضاعف الأجر، وذكر الآخرين بالدعاء من موجبات استجابة الدعاء. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. زينب من العراق.
الحلوين، بالتأكيد قد سمعتم الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم.
بمعنى يا أصدقائنا أن علينا حين نكون في الشدة والرخاء علينا أن نقرأ الدعاء لكي يفرج عنا الله شدتنا ومحنتنا إن شاء الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. تراهن بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر وقتا من الآخر، والذي يبقى وقتا أقل يدعو الآخر للعشاء. النتيجة أنه لم يخرج أحد منهما حتى الآن.
في يوم كانت فرختان تمشيان سوية، شاهدت الأولى أن الثانية قد علقت على رقبتها صورة بيضة. سألت الثانية الفرخة الأولى:
لماذا تعلقين صورة البيضة على رقبتك؟
قالت الفرخة الأولى:
هذه البيضة هي صورتي وأنا صغيرة.
الأحباب، كثير من المسلمين المؤمنين صار يقرأ الدعاء كل يوم حتى لو كان سالما معافا أو كان رزقه وفيرا أو كان يتمتع بمنصب كبير. لماذا يا أحبائنا الحلوين؟ لأن قراءة الدعاء تجلب السعادة، تجلب الصحة والعافية، تزيد الرزق وتحافظ على قارئ الدعاء من أي مكروه.
لذا عليكم يا أصدقائنا أن تتعودوا على قراءة الدعاء كل صباح وعند المساء وقبل الذهاب إلى النوم، حتى تشعروا بأنكم قريبون من الله سبحانه وتعالى، حتى تشعروا أنه لن يتخلى عنكم أبداً.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يمكنه التعرف على أماكن وجود الماء على بعد 3 أميال؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن قلب الحوت ينبض 9 مرات فقط في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن نجم البحر لديه 8 عيون، واحدة على نهاية كل ذراع من أذرعه؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام خرج طبيب جراح شهير من البيت ليذهب إلى المطار، وهو على عجل للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الذي كان يكرم فيه على إنجازاته الكبيرة في عالم الطب.
بعد أن أقلعت الطائرة بساعة أصبح الجو غير مناسب للطيران. أعلن كابتن الطائرة أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سوف تهبط الطائرة في أقرب مكان، وذلك من أجل أماني وسلامتي وصحة الركاب.
وبعد هبوط الطائرة اتجه الطبيب إلى استعلامات المطار قائلا: أنا طبيب عالمي وكل دقيقة من وقتي مهمة، ويجب أن أصل إلى المؤتمر الدولي العلمي بسرعة. أجابته موظفة الاستعلامات: إذا كنت على عجل يمكنك استئجار سيارة، فرحلتك لا تبعد عن هنا غير 3 ساعات بالسيارة.
نعم يا أصدقائنا، وافق الطبيب على العرض وأخذ السيارة، لكن الذي حدث كان غير متوقع، وهو حدوث أمطار وتغير الجو تماما، وأصبح السائق لا يرى أي شيء أمامه. وبعد 2 ساعة من السير المجهد تأكد أنه ضل الطريق وأحس بالتعب، ورأى أمامه بيتا صغيرا فطرق الباب، فإذا امرأة عجوز تقول: تفضل بالدخول، فالباب مفتوح.
فدخل الطبيب وطلب من المرأة العجوز أن يستخدم الهاتف. ضحكت العجوز وقالت:
لا يوجد هاتف يا ولدي هنا، ولا يوجد كهرباء ولا هواتف، لكن تفضل واسترح واشرب فنجانا من الشاي الساخن، وتفضل كل من الطعام لكي تسترد قوتك.
فأخذ الطبيب يا أصدقائنا يأكل، وإذا به يشاهد طفلا صغيرا نائما بلا حركة على سرير قرب المرأة العجوز، وهي تهزه وتدعو. استمرت العجوز في الدعاء، فتوجه لها قائلا: لقد أخجلني كرمك وأخلاقك، وعسى ربنا أن يستجيب لك دعاءك. فقالت العجوز:
دعواتي أجابها الله سبحانه إلا واحدة.
فسألها الطبيب: وما هي هذه الدعوة؟ قالت وهي حزينة:
هذا الطفل حفيدي يتيم الأبوين، إنه مصاب بمرض عضال أعجز كل الأطباء، وقيل إنه يوجد طبيب إنه قادر على أن يعالجه، لكنه يعيش بعيدا عن هنا، وأنا غير قادرة أن أذهب إليه، فدعوت الله أن يسهل أمري.
هنا بكى الطبيب قائلا: إن الله استجاب لك دعاءك، قد عطل الطائرة وتغير الجو تماما وأمطر السماء كي يسوقني إليك، فأنا ذلك الطبيب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة. وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام سنبدأ الحديث بصلة الرحم، وهي من الصفات الأخلاقية الحسنة، فكونوا معنا.
مستمعين الأكرم، إن كل كائن حي ومن ذلك الإنسان يعمل على توفير حاجاته المعرفية والجسمية والعاطفية، ولا ريب ولا شك في أن عدم تأمين الإنسان حاجاته المادية والمعنوية يؤدي إلى اختلال حياته. ومن وجهة نظر علماء البيولوجيا وعلم النفس، فإن توفير حاجات الكائن الحي أمر ضروري، وهذا أيضا ما أكد عليه علماء الاجتماع بالنسبة للإنسان الذي يعرف بأنه الكائن الاجتماعي بالطبع والفطرة. وواضح أن الإنسان في طول حياته يمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الطفولة وتنتهي بمرحلة الشيخوخة، ولكل مرحلة من مراحل الحياة حاجتها ومتطلباتها، وهكذا فهي ليست من نمط واحد كما وكيفا.
أجل عزيزي المستمعين، إن الإنسان ولأجل توفير حاجاته يحتاج إلى علاقات اجتماعية، إلا أن هذه العلاقات لا تنحصر في نطاق العلاقات المصلحية والمادية، بل تتعداها إلى علاقات معنوية فيها تعالي النفس وسموها. وما يمكن التوصل إليه يا أعزائي المستمعين هنا هو وجود حالة من التواصل بين الناس. هذه الحالة لا تفرضها الظروف الاجتماعية وحسب، بل وتندب إليها الأنظمة والشرائع كذلك. ومن العلاقات الاجتماعية التي تشد البناء الأخلاقي في المجتمع ما يعرف بصلة الرحم.
نعم، وصلة الرحم أمر مهم في إطار الأديان السماوية والتعاليم الاجتماعية، وفي الدين الإسلامي ورد التأكيد كثيرا على صلة الرحم، ونجد ذلك واضحا في آيات القرآن الكريم وكذلك في الأحاديث الشريفة. وأوصى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أفراد الأمة شاهدها وغائبها ومن هم في الأصلاب والأرحام بصلة الرحم حتى وإن بعدت المسافة ونأت.
وفي القرآن الكريم حضرات المستمعين توصيات جمة لعمل الخير والإحسان، لا سيما إلى ذوي القربى. وصلة الرحم لا تقتصر على زيارة الأقارب، بل تشمل أيضا تقديم العون لهم ماديا كان أم غير مادي. وتدلنا أحاديث عديدة أن الإحسان وصلة الرحم يطيل في عمر الإنسان، ومروي عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وهو ثامن الحجج الإلهية على البرية أن صلة الرحم تمد في العمر.
أجل أعزنا المستمعين، ولو ألقينا نظرة على جوانب في الحياة العصرية والمعاصرة لرأينا أن إنسان اليوم ولتهالكه على الدنيا والانبهار بزخارفها يزداد عزلة من يوم لآخر، إنه بذلك يفقد استقراره النفسي. وخير دليل على هذه الحقيقة تزايد الأمراض النفسية من يوم لآخر في عالم اليوم، لكن العزلة والانزواء يمكن التخلص منهما، وذلك بمد جسور التواصل مع الآخرين. إنه تواصل يهب النفس النشاط بعد أن يلبسها ثوب الطمأنينة والاستقرار. وما ألزم هذه اللقاءات بين الناس إن كانت مقرونة بطيب الأحاديث وحلو الكلام.
حضرات المستمعين الكرام، الإسلام أوصى بمثل هذه اللقاءات الإيجابية ما بين الناس، إن هذا التواصل والتقارب فيه رضا الله تعالى، وأنه ليزيل من النفوس همومها ويجلي عنها صدأ أحقادها. ولقد رسمت آيات القرآن الكريم خارطة صلة الرحم والتعامل مع الآخرين. وعلى سبيل المثال أعزائي الكرام، فإن القرآن الكريم قدم الأرحام في الإنفاق، ومن بعد الأرحام أو ذوي القربى تأتي طبقات أخرى تستحق الإنفاق، هي اليتامى والمساكين وابن السبيل والذين تقطعت بهم سبل العيش حتى صاروا في ضيق وفاق. وقد قرن القرآن الكريم قطع الرحم بالإفساد في الأرض، وإن قطع الرحم من عمل الكفار والفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
وبشكل عام مستمعين الأكرم، صلة الرحم هي من جميل الصفات الأخلاقية، كما أن قطع الرحم من ذميم الصفات الأخلاقية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعادة ما نجد في حياة الأنبياء العظام والأولياء الكرام دروسا وتوصيات في صلة الرحم وتفقد الأقارب ومد أيدي العون لهم، لأن صلة الرحم من علائم الإيمان بالله تعالى شأنه، فالمؤمن الحقيقي هو الذي يصل رحمه ولا يقطعها.
نعم أعزائي المستمعين، لكن الطغاة من الحكام من تجاهلوا أيام حكمهم صلة الرحم وقطعوها. ويحدثنا التاريخ أن حكام بني العباس تعاملوا بكل عداء مع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وضيقوا على هؤلاء الصفوة الكريمة سلام الله عليهم أجمعين، علما أن لبني علي عليه السلام قرابة مع بني العباس. إلا أن من يطالع التاريخ يرى أعزائي الكرام أن المنصور ضيق على الإمام الصادق عليه السلام، وأن الرشيد سجن الإمام الكاظم عليه السلام، وأن المأمون دس السم للإمام الرضا عليه السلام، وهكذا سائر الحكام العباسيين مع سائر الأئمة الطاهرين. ويقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
إلا أن حديثنا أعزائي الكرام بصلة الرحم لم ينتهي بعد، وسيأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تتخذ قراراتها وفقاً للمصالح الوطنية ودون إملاءات خارجية. استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين جراء مواصلة الاحتلال قصفه الوحشي على غزة. وكالة الأونروا ترفض مخطط الإمداد المقترح من قبل الاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل النشرة: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوان لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها، وأضاف أن البلاد حققت إنجازات